بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 11 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف، وانتهينا في درسنا السابق من أول 4 أحاديث من هذا الباب، باب صلاة الكسوف، وإن شاء الله نتم في درسنا اليوم بقية الأحاديث في هذا الباب، باب صلاة الكسوف، ونبدأ بالحديث الخامس أو بالحديث الرابع من هذا الباب، حديث الرابع من هذا الباب. وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله هذه 5 أحاديث في مكان واحد، كلها تتعلق بصفة صلاة الكسوف. صفة صلاة الكسوف كما قال الصنعاني رحمه الله: رويت صلاة الكسوف، إن صلاة الكسوف قال رويت على وجوه كثيرة، وهي سنة باتفاق العلماء، وفي دعوى الاتفاق نظر. قوله رويت على وجوه كثيرة يعني بطرق كثيرة بألفاظ كثيرة، ولذلك اختلف أهل العلم كما سيأتي في صفتها بناء على تعدد هذه الروايات، رغم أن صلاة الكسوف حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فقط، مرة واحدة حصلت هذه الصلاة، صلاة الكسوف، وكل هذه الحديث تدور حول هذه المرة الواحدة. فجمع الحافظ هذه 5 أحاديث، نقرأها سريعا ونبين ما في بعضها من ضعف ومن كلام لأهل العلم، ثم نخلص إلى الصفة الثابتة والراجحة لصلاة الكسوف من خلال هذه الأحاديث التي معنا. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، يعني مرة واحدة كما هو ظاهر هذه الرواية، فقام قياما طويلا بعد تكبيرة الإحرام، قام قياما طويلا، هذه الركعة الأولى كما هو ظاهر هذا الحديث، قام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، يعني قرأ أكثر من جزئين، لأن المعلوم أن سورة البقرة أكثر من جزئين من أجزاء القرآن. وقال ثم ركع ركوعا طويلا، إذن كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة ثم قرأ من القرآن نحو من قراءة سورة البقرة، أطال صلى الله عليه وسلم في القراءة، ثم ركع ركوعا طويلا، هذا الركوع الذي بعد القراءة الأولى، ثم رفع من الركوع فقام قياما طويلا، إذن لم يسجد، رفع من الركوع الأول فقام يقرأ القرآن، لم يعد قراءة سورة الفاتحة، وإنما أكمل قراءة القرآن بعد هذا الركوع الأول، قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا، هذا الركوع الثاني في نفس الركعة كما هو ظاهر الحديث، وهذا الحديث في الصحيحين يقدم على غيره من الروايات الأخرى والأحاديث الأخرى كما هو المعلوم عند الترجيح. قال ثم ركع ركوعا طويلا، هذا الركوع الثاني في نفس الركعة الأولى وهو دون الركوع الأول، ثم سجد. إذن الركعة الأولى فيها ركوعان ثم يأتي السجود، سجد السجدتين ثم قام بعد الركوع الثاني، رفع رأسه سمع الله الحمد ثم سجد، سجد السجدتين كسجدتي الصلاة، ثم قام قياما طويلا، هذا قام الآن للركعة الثانية، قام للركعة الثانية، هذا الركوع للركعة الثانية، هذا القيام للركعة الثانية. قال ثم قام قياما طويلا بعد أن قرأ الفاتحة، قرأ من القرآن وأطال القيام وهو دون القيام الأول قال، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا. إذن بعد أن ركع في الركعة الثانية الركوع الأول قام وأكمل القراءة كما هو ظاهر الحديث، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا، الآن هذا الركوع الثاني في الركعة الثانية وهو دون الركوع الأول، ثم سجد. إذن كما هو ظاهر الحديث ركع في الركعة الأولى ركوعين ثم سجد سجدتين ثم قام وقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم ركع الركوع الأول في الركعة الثانية ثم رفع من الركوع وقرأ استمر في قراءة القرآن ثم ركع الركوع الثاني في الركعة الثانية ثم سجد سجد سجدتين ثم سلم. هذا هو ظاهر هذا الحديث. ثم انصرف، انتهى من صلاة وانصرف وقد تجلت الشمس، يعني انكشفت الشمس، جاء في بعض الروايات انجلت الشمس، يعني ذهب خسوف الشمس، ذهب كسوف الشمس أو خسوف الشمس كلاهما صحيح. وقد تجلت الشمس فخطب الناس، إذا بعد أن انتهى من صلاة الخسوف قام وخطب الناس وبين للناس. هذا الحديث متفق عليه كما قال الحافظ ابن حجر، قال واللفظ للبخاري. ثم أتى برواية أخرى قال وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. هذه رواية مسلم خالفت رواية أخرى لمسلم في الرواية الأولى، أيضا رواية الأولى رواها مسلم أيضا في الصحيح، وهي هي ركعتان، ركعة الأولى بركوعين والركعة الثانية بركوعين، إذن هي 4 ركوعات. لكن في ظاهر هذا الرواية الثانية وفي رواية المسلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات، هذه الرواية مخالفة للرواية الأولى لمسلم رحمه الله، لذلك ضعفها ابن حبان والبيهقي التي فيها ذكر 8 ركعات 8 ركوعات، يعني في الركعة الأولى 4 ركوعات وفي الركعة الثانية 4 ركوعات، هي ضعيفة، ضعفها ابن حبان. وقال خبر حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلى كسوف الشمس 8 ركعات وأربع سجدات ليس بصحيح، لأن حبيبا لم يسمع من طاووس هذا الخبر. هذا قول ابن حبان في صحيحه في المجلد 7 98، وهكذا أيضا البيهقي رحمه الله ضعف هذه التي فيها الرواية التي فيها 8 ركوعات، 8 ركعات يعني 8 ركوعات. أيضا البيهقي قال وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد كان يدلس ولم يجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاووس، فضعف هذان الإمامان هذا اللفظ لأنه مخالف لرواية مسلم أيضا في نفس الصحيح ورواية البخاري، خالف الرواية المتفق عليها، لذلك هذه الرواية ضعيفة عند هؤلاء الأئمة. لماذا؟ لأن المحفوظ عن ابن عباس في صفة صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات، هذا الذي اتفق عليه الشيخان وهو موافق لحديث عائشة رضي الله عنها أيضا المتفق عليه، أما ما عدا ذلك فهو شاذ عند أهل العلم. ثم قال الحافظ ابن حجر وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك، مثل ذلك عن مثل رواية ابن عباس، أما حديث علي هذا رضي الله عنه هذا الحديث فقد أشار إليه مسلم أيضا في آخر سياق حديث ابن عباس، فقال في آخره وعن علي مثل ذلك، فلم يذكر إسناده ولا لفظه وإنما حال على ما قبله. وقد أخرجه الإمام أحمد من طريق حنش عن علي رضي الله عنه وهو حديث ضعيف، لأن حنش بن المعتمر متكلم فيه، قال ابن حبان كان كثير الوهم في الأخبار ينفرد عن علي بأشياء لا تشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج به. هذا كلام ابن حبان رحمه الله في صحيحه في المجلد الأول 288. وكذا أيضا قال الحافظ بعد ذلك وله يعني لمسلم عن جابر رضي الله عنه صلى 6 ركعات بأربع سجدات، أيضا هذه الرواية عند مسلم أيضا خالفت أيضا رواية مسلم التي مرت معنا في حديث ابن عباس أنه هي 4 ركعات 4 ركوعات في 4 سجدات في ركعتين، أما هنا صلى 6 ركعات ب4 سجدات فقد ضعفها أهل العلم وهي مخالفة لرواية مسلم أيضا في الصحيح ورواية البخاري أيضا. قال الألباني رحمه الله عن هذه الرواية قال الحديث صحيح حديث جابر لكن قوله 6 ركعات شاذ والمحفوظ 4 ركعات. ذكر ذلك الألباني رحمه الله في كتاب ضعيف سنن أبي داود 1178 رقم الحديث في ضعيف سنن أبي داود 1178. قال الألباني عن حديث جابر هذا صحيح لكن قوله 6 ركعات شاذ والمحفوظ 4 ركعات والمحفوظ 4 ركعات. ثم قال الحافظ ابن حجر أيضا بعد ذلك ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى فركع 5 ركعات سجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك. أيضا هذه الرواية ضعيفة ضعف الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود 1182 1182. هذه الروايات التي جاءت في صفة صلاة الكسوف. ولا شك أن الرواية الأولى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما هي الرواية المرجحة من ضمن هذه الروايات لأنه لم ينتقدها أهل العلم. أما الروايات الأخرى فقد انتقدها كبار علماء الحديث وهي هذه رواية البخاري الحديث الأول عن ابن عباس هي رواية البخاري ومسلم الحديث متفق عليه لذلك يقدم على غيره عند الترجيح. هذه هي مسألة الحديث هنا مسألتان. مسألة الأولى صفة صلاة الكسوف فدل حديث ابن عباس المتفق عليه أن صلاة الكسوف 2 ركعات في كل ركعة 2 ركوعان و2 سجودان يطيل فيهما القيام والركوع والسجود والقعود كل واحد من ذلك أطول مما بعده. دل على هذه الصفة أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أيضا المتفق عليه في الصحيحين وقد تقدم قبل هذا الحديث في درسنا السابق. ولا خلاف بين العلماء أن صلاة الكسوف 2 ركعات ولم تختلف أحاديث في ذلك إنما اختلف في عدد الركوع في كل ركعة ففي بعضها في كل ركعة 2 ركوعان كما في حديث ابن عباس وحديث عائشة رضي الله عنهما في الحديث حديثين المتفق عليهما وفي بعض الروايات في كل ركعة 4 ركوعات كما في رواية مسلم وحديث علي. وقد ذكرنا كلام أهل العلم وتضعيف بعض أهل علماء الحديث لهذين الحديثين. ولذلك العلماء في هذه الحديث لهم مسلكان القول بتعدد الكسوف هذا قول الأول وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عدة مرات بصفات مختلفة. وقد عزى الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الثاني 532 عزى هذا القول إلى إسحاق من راهوية مع أنه لم يثبت عنه الزيادة على 4 ركوعات والذي نقله عنه ابن المنذر يفيد أن زيادة الركوعات عند عدم الإنجلاء. لكن يشكل على ذلك أنه ورد في هذه الروايات ذكر موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يتعدد فعلم أن الواقعة واحدة. هذا جواب على هذا أصحاب هذا القول قالوا تعدد الكسوف. القول الثاني بعدم تعدد الكسوف وأنه مرة واحدة فقط وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكل أحاديث الكسوف تدور على هذه المرة. والذي يرجح ذلك ما عند البخاري ومسلم فيما اتفق عليه الشيخان في صفة صلاة الكسوف هذا الذي في حديث ابن عباس الذي معنا كما في حديث عائشة الحديث الذي قبلها أيضا. فما خالف هذه الروايات المتفق عليها يحكم عليه بالشذوذ لأن الثقة خالف من هو أوثق منه. ومما يؤيد القول بعدم التعدد أن حديث الكسوف دلت بسياقها على أن هذه الصلاة كانت لأول مرة وأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعلمون ماذا يصنع الرسول صلى الله عليه وسلم في وقتها والمدة بين كسوفها وموت إبراهيم وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيد على 4.5 أشهر. فلو كان الكسوف وقع مرة أخرى وصلي لتواترت الهمم والدواعي على نقل ذلك. وصحح حديث في صفة صلاة الكسوف هو حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيحين لأنه لم يختلف عليها فيه وهو الذي ذكره المقدسي عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام في عمدة الأحكام. هذه المسألة الأولى في صفة صلاة الكسوف، وأن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجودان يطيل فيهما القيام والركوع والسجود والقعود. المسألة الثانية في الحديث، بعض أهل العلم استدلوا بقول عائشة رضي الله عنها: ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان، إلى هذا الحديث المتفق عليه الذي مر معنا في درسنا السابق، هو حديث قبل حديث ابن عباس في درسنا اليوم. وفي رواية قالت عائشة: فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه. هذه الرواية أيضا في الصحيحين، فدل ذلك على مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف، وهذا قول الشافعي ورواية عن أحمد وقول إسحاق وأكثر أصحاب الحديث، ودل عليه هذا الحديث. هذا القول الأول، هل للكسوف لصلاة الكسوف بعدها خطبة، خطبة كصلاة العيد مثلا، كصلاة العيد صلى صلاة العيد ثم يخطب خطبة العيد، فهل لصلاة الكسوف خطبة أم لا؟ الراجح هذا القول الأول، أن لها خطبة، أن الإمام إذا صلى بالناس صلاة الكسوف يخطب بعدها ويذكر الناس ويعظهم، بدليل حديث عائشة هنا في الصحيحين: فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. وفي الرواية الأخرى: ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله. قول الثاني قالوا لا يشرع للكسوف خطبة، هذا المشهور من ذهب الإمام أحمد وقول أبي حنيفة ومالك، قالوا لأن الخطبة لم تنقل وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فليس بخطبة، إنما أراد أن يبين للناس الرد على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس. قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر الناس بالصلاة والدعاء والصدقة والاستغفار ولم يأمرهم بخطبة، ولو كانت سنة لأمرهم بها. هذا القول الثاني. أما القول الأول فيدل فعله صلى الله عليه وسلم على الخطبة، وفعله يدل على الاستحباب، هذا هو الراجح في هذه المسألة. الحديث الذي بعده وهو الحديث التاسع في باب صلاة الكسوف في كتاب الصلاة، قال الحافظ ابن حجر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني. الشافعي رحمه الله له كتاب مسند الشافعي، وهو معروف وهو مطبوع أيضا، لكن هذا الحديث ضعفه العلماء، ضعفه سنده. قال الألباني رحمه الله: إسناده ضعيف جدا، إسناده ضعيف جدا، كما في تخريج الشيخ الألباني رحمه الله لكتاب مشكاة المصابيح رقم الحديث 1519، تخريج المشكاة حديث رقم 1519، قال هناك إسناده ضعيف جدا، فلا يصح هذا الحديث. والحديث فيه مسألة، لأن من أهل العلم أخذ بهذا الحديث واستدلوا به على أنه يقال عند الريح، الريح الشديدة يقال هذا الدعاء، يقال هذا الدعاء: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. هكذا أخذوا، لكن الحديث لا يستدل به، لا يستدل به. وصح عن عائشة رضي الله عنها كما عند الإمام مسلم وعند غيره في صحيح الإمام مسلم 899 حديث صحيح في دعاء الدعاء إذا عصفت الريح. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم أني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هذا حديث صحيح رواه مسلم وغيره، وهو في صحيح الإمام مسلم 899، هذا يكفي ويغني عن هذا الحديث الضعيف. فماذا ما الذي يقال عند هبوب الريح؟ يقال هذا الدعاء الذي في حديث عائشة: اللهم أني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، هذا الذي يقال. ثم قال الحافظ بن حجر يختم باب صلاة الكسوف أيضا بحديثين، قال: وعنه، قال وعنه يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى في زلزلة، في زلزلة 6 ركعات وأربع سجدات، وقال هكذا صلاة الآيات. رواه البيهقي، رواه البيهقي. قال الحافظ: وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله دون آخره. وهذان الأثران عن ابن عباس وعن علي ضعفهما أهل العلم، ضعفهما في أهل العلم، لأن في الإسناد من لم يسمى فهو منقطع، هذا أثر علي. ولهذا قال البيهقي عقب قال الشافعي: لو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي لقلنا به. وضعفه أيضا النووي وقال إنه لم يثبت عن علي رضي الله عنه، كما في كتاب الخلاصة في المجلد الثاني صفحة 865 للحافظ النووي رحمه الله. فأثر علي ضعيف، والأثر الذي قبله أيضا ضعفه أهل العلم، ومن قال بصحته قال هذا أثر عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو يخالف ما ثبت في الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الكسوف فقط، الذي ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذه الصلاة وهذه الصفة في صلاة الكسوف فقط، أما في الزلزلة فلم يصح عنه صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة الحديث، والقول هذه المسألة هي حكم صلاة الآيات والفزع، الآيات يعني إذا حدث زلزال أو بركان في بلاد الناس في بلاد المسلمين، أو حدث فزع رجفت الأرض، أو ريح شديدة غير معهودة، يعني هذه الريح كالعواصف المدمرة أو غير ذلك، هل تشرع صلاة تسمى صلاة الآيات والفزع أم لا؟ بعض أهل العلم قالوا بذلك، واستدلوا بهذين الأثرين الموقوفين على ابن عباس وعلى علي، لكن هذا أثر علي ذكرنا ما فيه من كلام، وهكذا أيضا أثر ابن عباس هو من فعله رضي الله عنه، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض أهل العلم بهذين الحديثين وبهذين الأثرين، وقالوا مشروعية الصلاة عند حدوث الآيات كالزلزلة وهي رجفة الأرض واضطرابها والريح الشديدة غير المعهودة ونحو ذلك، هكذا قالوا. ولكن يبقى الأمر أنه القول بالصلاة عند الزلزلة هو مذهب موجود عند الحنابلة، وهو قول الحنفية والظاهرية. القول الثاني لا يصلى للزلزلة ولا لغيرها من الآيات سوى الكسوف، وهذا قول المالكية والشافعية وغيرهم، مستدلين بأن هذه الآيات قد كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لها جماعة غير الكسوف. يعني نكتفي بالدليل الذي جاء في صلاة الكسوف، وأنها تصلى بالكيفية والصفة التي مرت معنا في هذه الأحاديث. بذلك ينتهي شرح هذه الأحاديث. نظرا لبقية الوقت نضيف مسألة أو مسألتين فيما يتعلق بصلاة الكسوف. علمنا مما سبق حكم صلاة الكسوف، ذكرنا وأشرنا إليها، وعرفنا الخلاف، ومن أهل العلم قالوا بوجوب صلاة الكسوف بأنها واجبة فرض، خلافا لقول الجمهور، وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها، ونقل الزين بن المنير رحمه الله نقل عن أبي حنيفة أنه أوجب صلاة الكسوف، وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة. وقول أبي عوانة رحمه الله في صحيحه في المجلد الثاني 398 قال: بيان وجوب صلاة الكسوف، وذكر الأوامر في ذلك التي مرت معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الصلاة، وقال الأمر للوجوب. وهكذا أيضا ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه في المجلد الثاني 308 قال: باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر. ورجح هذا القول الوجوب الشيخ أيضا الشوكاني رحمه الله في كتابه السيل الجرار في المجلد الأول 323، وهكذا أقره أيضا صديق حسن خان في الروضة الندية أيضا، ورجح أيضا هذا القول من المتأخرين شيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة، صفحة 261. هؤلاء القوم قالوا بالوجوب، وإذا كان أخذهم بظاهر الأدلة وأن الأمر الوجوب والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتموها فصلوا، وفي رواية فقوموا فصلوا، وفي رواية فافزعوا إلى الصلاة، وفي رواية وصلوا حتى ينجلي. هذه الروايات كلها في صحيح البخاري كما مر معنا. فإذا كان الأمر الأصل فيه يدل لأنه للوجوب فهي واجبة على قول هؤلاء العلماء. مسألة أخرى بالنسبة لصلاة النساء مع الرجال أي في المسجد، قال البخاري باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، وذكر حديث أسماء وعائشة وأنهما صلتا مع الناس، فيستحب للنساء حضور الكسوف مع الجماعة كما هو حال صلاة الجماعة وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وهكذا. نعم. أما نختم بهذه المسألة الأخيرة في درسنا اليوم، ما يستحب من عند الكسوف؟ ما الذي يستحب كما جاء في الأحاديث السابقة التي مرت معنا؟ يستحب الصدقة، الصدقة عند الكسوف لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا وتصدقوا. والحديث في صحيح البخاري 1044، وذلك بوب عليه البخاري قال باب الصدقة في الكسوف. إذن تستحب الصدقة عند كسوف الشمس وخسوف القمر، يخرج المسلم من ماله ويتصدق على الفقراء والمساكين والمحتاجين، هذا أمر مشروع ودل عليه هذا الحديث. كذلك أيضا يشرع لكثار من ذكر الله عز وجل، قال البخاري رحمه الله باب الذكر في الكسوف، ثم ذكر حديث أبي موسى رفعه فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، هذا الحديث في صحيح البخاري 1059. إذن يشرع ويستحب عند الكسوف وعند الخسوف الدعاء، ذكر الله عز وجل، الاستغفار، كذلك يشرع التعوذ من عذاب القبر، قال البخاري باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف، ثم ذكر حديث عائشة، في آخر حديث عائشة قال وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. هذا حديث في صحيح البخاري برقم 1050 في صحيح البخاري حديث عائشة. إذن يستحب عند الكسوف والخسوف بالإضافة إلى صلاة الكسوف صلاة الخسوف يستحب الكثار من الصدقة، من ذكر الله عز وجل، من الدعاء، من الاستغفار، من التعوذ من عذاب القبر. نسأل الله عز وجل أن يعيدنا وإياكم من عذاب القبر، نسأله عز وجل أن يهدينا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام وأن يفقهنا وإياكم في ديننا، ونسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما حبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.